بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في كرامات الأولياء. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تكلم المؤلف رحمه الله هنا عن مسألة الكرامة وكرامات الأولياء. وبداية نعرف الكرامة ونعرف الولاية أو الأولياء. فالكرامة هي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد أحد من عباده المؤمنين. وقوله رحمه الله: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. والولي، الولي هو الذي اجتمع فيه شرطاء الولاية، وشرطاء الولاية مذكوران في قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو من جمع الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى. وأولياء الله الذين يجمعون بين الإيمان والتقوى كثير، ويكون منهم العلماء والعامة والرجال والنساء والعرب والعجم، فكل من اجتمع فيه هذان الشرطان فهو من أولياء الله. والولاية ليست شيئا واحدا، فأولياء الله أيضا هم على درجات، لأن التقوى تتفاوت من شخص لآخر، كما أن الإيمان يتفاوت من شخص لآخر، بل الشخص نفسه يختلف إيمانه من وقت لآخر. فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو من أولياء الله. وشيخ الإسلام رحمه الله له كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين فيه مسائل كثيرة تتعلق بالولاية والكرامة. وبين في كتابه رحمه الله أن الكرامات في التابعين أكثر من الصحابة، وهذا دليل على أن الكرامة التي هي بمفهومها الإصطلاحي الخارق العادة، أن وجودها على يد شخص لا يدل بالضرورة على أنه أفضل ممن لم تحصل على يديه كرامة، فليس وجود الكرامة دليلا على أنه أفضل ممن لم تحصل على يديه كرامة. وأفضل الكرامات، أفضل كرامة يكرمك الله بها الاستقامة، أفضل الكرامة الاستقامة وليست خرق العادة. ولذلك يقول السلف رحمهم الله: كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، فإن ربك يريد منك الاستقامة والنفس تريد منك الكرامة الخارقة. قد تتطلع النفس البشرية لحدوث كرامة خارقة للعادة، وقد يزين الشيطان لهذا الشخص التفاخر بهذه الكرامة وهذا الخارق، تكون هذه الكرامة مضرة عليه. والناس في الكرامات ممن تحصل على يديهم هذه الكرامات التي هي خوارق، منهم من ترتفع حاله بعد الكرامة، ومنهم من تنخفض حاله بعد الكرامة وبعد الخارق، ومنهم من لا تؤثر فيه. وهذه الكرامات قد تكون في أمور مباحة أحيانا، وقد تكون في أمور مطلوبة. والمقصود أن الكرامات التي تحصل على أيدي بعض المؤمنين ويجريها الله سبحانه وتعالى على أيديهم من هذه الخوارق، نحن نؤمن بها ونصدق بها ونثبتها، لأنها قد جاءت بالدلالة عليها وعلى وجودها النصوص الشرعية والوقائع المشاهدة المرئية. والكرامات قد تكون بالعلوم والمكاشفات، بالعلوم والمكاشفات، وقد تكون بالقدرة والتأثيرات. فالكرامة الخارق للعادة قد يكون بالعلم والكشف، بحيث يعلم الشخص ما لا يعلمه غيره، ويكشف له في بعض العلوم ما لا يعلمه غيره. وقد تكون الكرامة بالقدرة والتأثير، بحيث أنه يؤثر تأثيرا خارقا للعادة لا يؤثره غيره، أو قد لا يتأثر ببعض ما يتأثر به غيره. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله أنها تكون في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، القدرة والتأثيرات. وكل هذا قد جاءت به الوقائع ودلت عليه الدلائل في القديم والحديث، فيما قبل عصر الصحابة وفي عصر الصحابة وبعدهم. وذكر الشيخ بعض الأمثلة على ذلك مما حصل في الأمم السابقة، كما في سورة الكهف في أصحاب الكهف وغيرها. ومن صدر أو في صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، قال هي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ومما حصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم إخبار أبي بكر رضي الله عنه بما في بطن زوجته، وخالد ابن الوليد رحمه الله رضي الله عنه أكل السم ولم يضره، وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه نادى يا سارية الجبل، فسمعه سارية من مكان بعيد وانحاز إلى الجبل. وأيضا منهم من ألقي في النار ولم يتأثر بذلك، ومنهم من كان تأتيه الفواكه وهو مأسور مسجون، وغير ذلك مما حصل للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك في التابعين وأتباعهم حصل لهم كثير من الخوارق في إجابة الدعوات وفي التأثيرات وفي العلوم والمكاشفات. فهذا كله مما يثبته أهل السنة والجماعة ويقولون به. والفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب على قولين. القول الأول الإنكار، فهناك من الطوائف من أنكروا وجود الخوارق، وقالوا لا يوجد خوارق عادات، ولا يمكن ولا يحصل ولا يصح ولا يجوز. وهؤلاء هم المعتزلة ومن سار على نهجهم. وحجتهم في ذلك وشبهتهم في ذلك، قالوا إن لو أثبتنا هذه الخوارق للزم من ذلك أن يكون هذا الشخص الذي حصل على يديه الخارق أن تشتبه حاله وتشبه حاله حال النبي، فيشتبه النبي بالمتنبئ، فلا يفرق الناس بين المعجزات التي تحصل على أيدي الأنبياء والخوارق التي تحصل على أيدي الأولياء أو من يدعون الولاية أو نحو ذلك. فقالوا نحن ننكر أن يكون هناك شيء يخرق العادة إلا للمعجزات النبوية فقط. والجواب عن هذا أن كلامهم باطل، أن كلامهم باطل، فقد دلت النصوص على وجود الخوارق، وأيضا دلت الوقائع والناس يشاهدون ما يكرم الله به بعض أوليائه بحصول هذه الخوارق. ولا يمكن أن يشتبه الخارق بآية النبي، لا يمكن أن يشتبه وتشتبه خوارق العادات بآيات الأنبياء ومعجزاتهم ودلائلهم. ذلك أن هذا الخارق الذي يحصل على يد الولي، هذا الخارق يختلف عن المعجزة وعن الآية النبوية. فآيات الأنبياء لا تشبه خوارق الأولياء، آيات الأنبياء ليست كخوارق الأولياء، آيات الأنبياء لا يستطيع أحد أن يعارضها، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها، ولا تحصل لغير الأنبياء، وهي لها خاصية أيضا التأثير والشمولية وعدم المعارضة. أما خوارق العادات التي تحصل على يد الأولياء وعباد الله الصالحين فإنها قد تعارض، وقد يأتي لولي آخر مثلها، وهي أيضا تكون محدودة في تأثيرها وفي فائدتها، وليست مثل آيات الأنبياء. ثم إن الولي لا يدعي النبوة، لا يدعي النبوة، ولو ادعاها لأبطل الله دعواه ولا فضحه الله، فلا يدعي النبوة. أما الخارق الذي يحصل على أيدي السحرة والمشعوذين والكهان ونحوهم، فإن هؤلاء يظهر من أحوالهم ما يعرف الناس كذبهم، وأن هذا الذي يحصل لهم من الخوارق إنما يحصل بإعانة الشياطين، ويحصل منهم من الكذب ومن الفجور ومن بعض الأمور المخالفة للشريعة ما يظهر ويعرف أن هذا لا يكون مماثلا لمعجزات وآيات الأنبياء. إذن إنكار المعتزلة ومن سار على نهجهم، إنكارهم لخوارق العادات وكرامات الأولياء إنكار باطل مخالف للشرع والواقع والحس، وشبهتهم داحضة باطلة لا يمكن أن يقال بها أو يؤخذ بها. هذا فريق ممن أنكر، أو هذا القول الأول بالموقف من الكرامات الأولياء الذي يخالف منهج السنة والجماعة. الموقف الثاني ممن يخالفون أهل السنة والجماعة في مسألة كرامات الأولياء الخارقة للعادة، موقف الغلاة والمخرفين والمشعوذين والمنحرفين الذين يثبتون خوارق باطلة ويبالغون فيها، من الجهال وغلاة الصوفية والمبطلين والمشعوذين ونحوهم، ممن يثبتون خوارق مخالفة للشرع ويخلطون بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة والمشعوذين والكهان، فيجعلون هذا يخلطون هذا بهذا، وأيضا يجعلون من الأفعال المخالفة للشريعة يجعلونها كرامة، يجعلون بعض ما يفعله بعض شيوخهم يجعلونه كرامة وهو مخالف للشريعة، حتى إنهم يجعلون من كرامات شيوخهم يجعلون منها أنه تسقط عنه التكاليف، أو أنه يستطيع أن يفهم كلام كل الناس وكلام الحيوانات ونحو ذلك، ويستطيع أن يذهب ويحج ويرجع وفي ليلة واحدة ولا أحد يفقده، ويستطيع هذا الشخص أن يفعل أمورا مخالفة للشريعة، ويجعلون هذا من الكرامات، يجعلون من كراماته أنه يخالف الشريعة. قد يكون لا يصلي يجعلونها كرامة، وقد يخرج عريانا ويجعلونها كرامة، وهكذا أشياء كثيرة من الأمور المخالفة للشريعة، ويزعمون أن هذا من الكرامات. نحن نقول أن الكرامة التي يكرم بها الله أولياءه لا تكون مخالفة للشريعة، ولا تكون على لا تحصل من أناس مخالفين للشريعة أيضا هم في أفعالهم وفي عقائدهم. فإذا هذه الطائفة الثانية المخالفة لمنهج السنة والجماعة ممن يغلون في الكرامات والخوارق، فيجعلون من خوارق السحرة والمشعوذين أو من الأفعال المخالفة للدين يجعلونها كرامات. والحق أن نثبت الكرامة كما دلت عليه النصوص الشرعية بالضوابط الشرعية، وأن ما يكرم الله به بعض أوليائه فإنه يكون تثبيتا له وإعانة له على الدين أو نصر للدين أو سدا لحاجته، لا يكون في ذلك مخالفة للشريعة بوجه من الوجوه. وكما سبق معنا إن من تحصل على يده الكرامة لا يدل هذا على أنه أفضل من غيره، لا يدل على أن هذا أفضل من غيره، بل قد يعطى الإنسان الكرامة والخارق لحاجته أو لضعف إيمانه حتى يثبت إيمانه أو لضرورته ونحو ذلك، وغيره ربما لا يحتاج إلى هذا. وعلى المسلم الصادق ألا تتطلع نفسه لحصول خوارق على يديه، لأن الذي يتطلع إلى هذا قد يكون في هذا رياء ومراءة، ويظن ويزيل له الشيطان أنه صاحب فضيلة لأن الله يعني أجر على يد هذا الخارق. وأفضل كرامة يكرمك الله بها أن تكون مستقيما على طاعة الله، هذه أفضل كرامة. كيف تفرق في الخوارق التي تحصل على يد بعض الناس أن هذا الخارق من الله وهذا من أولياء الله وحصل له من هذه كرامة من كرامات الأولياء، أو أن هذا من الشيطان وأن هذا الشخص مشعوذ وكذاب وكاهن أو ساحر أو نحو ذلك؟ قال السلف: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تصدقوه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. بمعنى أنك لا تصدق حاله وأن هذا كرامة حتى تنظر في سيرته وفي منهجه وفي عمله وفي هديه واستقامته، فإن كان متبعا للكتاب والسنة فإنك تعلم أن ما حصل على يديه أو له أن هذا كرامة. وإذا كان هذا الشخص غير متبع للكتاب والسنة، بل عقيدته فاسدة أو لا يصلي ويغشى الكبائر ويسرف في المحرمات، تعلم أن هذا الذي حصل على يديه إنما هو من الشيطان. ولذلك قد يسير شخصان كلاهما يسير على الماء، فهذا كرامة من الله، وهذا ربما ترفعه الشياطين وتسير به. والسير على الماء قد حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم، ساروا فوق الماء، وهذا من إكرام الله لهم. ولكن قد يحصل هذا أيضا لبعض المشعوذين ممن تعينهم السحرة. فأنت كيف تفرق بين الصادق والكاذب في الخارق؟ تفرق بينه بأن تستعرض حاله وتعرف هل هو مستقيم على السنة ومبتعد عن البدعة وعن الإسراف في الكبائر. فإذا كان على السنة فإن هذا كرامة لولايته وصدقه أو إيمانه، وإذا كان الشخص مشعوذا أو ساحرا أو كاهنا أو مبتدعا أو مسرفا تعلم أن هذا الذي حصل منه إنما هو بفعل الشياطين وممن تعين أولياءهم الشياطين يعينون أولياءهم وكل واحد يستمتع من الآخر بشيء. المهم أن نعلم أن الكرامات حق وثابتة ونؤمن بها لكن بوفق الضوابط الشرعية. نعم.
فصل في طريقة أهل السنة في الترقي. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعات لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثابت الذي هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين. فهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
نعم، هنا الشيخ يبين شيئا من منهج أهل السنة والجماعة في التلقي، وأن طريقتهم طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا، يعني تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في باطنك وظاهرك، ليس في الظاهر دون الباطن ولا الباطن دون الظاهر، بل تتبع في ظاهرك وباطنك. يعني بعض الناس يهتم بالظاهر، يهتم بالسنة الظاهرة، ولكنه لا يهتم بالهدي الباطن بأعمال القلوب مثل الإخلاص والتوكل والمحبة والرجاء والتواضع وغير ذلك، وإبعاد ما في القلب من الكبر والغرور والعجب ونحو ذلك. يهتم بالظاهر ولا يهتم بالباطن. وهناك عكس هذا، هناك من يهتمون بالباطن ولا يهتمون بالظاهر، ويزعم أن أهم شيء أن تنقي باطنك وأن يكون باطنك مستقيما، وكلاهما خطأ. أهل السنة والجماعة يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الظاهر والباطن، كما يذكر الشيخ هنا رحمه الله. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أيضا اتباع الصحابة رضي الله عنهم، واعتماد فهم الصحابة رضي الله عنهم، واعتماد منهج سلف الأمة، لأنهم خير القرون، فهم خير الناس، واتباعهم اتباع لهذه الخيرية، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي، هذا أولا. ثانيا: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. خلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، فسنتهم أيضا خير الهدي بعد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع سنتهم فقد اتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فيتبع المسلم ما جاء عن هؤلاء الصحابة، قال اتباعا لهذه الوصية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني كن على السنة وكن على اتباع هدي سلف الأمة وتمسك بها، ولا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين، ما دام أنك على الحق وعلى السنة وعلى المنهج الصحيح فلا تنظر إلى الناس، الحق ما وافق الكتاب والسنة، وإن كنت وحدك كما قال السلف. قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور. ما المقصود بمحدثات الأمور؟ المحدثات في إيش؟ في الدين. المحدثات في الدين، فإن كل بدعة ضلالة. البدعة إيش؟ في الدين. والبدعة هي الإحداث في الدين. ومن أحسن من عرفها الشاطبي رحمه الله إن الطريقة محدثة في الدين يقصد بها صاحبها زيادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن المحدثات في الدنيا ليست بدعا، لا تدخل في هذا النهي. المحدثات الدنيوية لا تدخل في هذا النهي، وإنما النهي هنا منصب على إيش؟ على الإحداث في الدين. والإحداث في الدين أن يخترع طريقة، قول أو عمل أي عبادة، ويقصد بها صاحبها أن يتقرب إلى الله، يقصد بها صاحبها أن يتقرب إلى الله. وهذا التعريف يخرج به المعصية التي ليست بدعة. فمن عصى الله عز وجل فلا نقول هذا مبتدع في الدين، يعني السارق الزاني ما نقول فعلك بدعة، لأنه لا يقصد بفعله التقرب إلى الله. لكن المبتدع هو من يحدث بدعة يتقرب بها إلى الله، يحدث عملا أو قولا أو اعتقادا ويعتقد أنه قرب لله سبحانه وتعالى. يعني مثل الطواف على القبور والبناء عليها، ومثل في بدع، البدع أنواع، في بدع حقيقية أصلية وفي بدع إضافية. إضافية، البدعة الحقيقية أن يكون أساسها محدث ليس لها أي سابقة. فمثل بدعة سب الصحابة رضي الله عنهم، مثل بدعة تكفير مرتكب الكبيرة، بدعة سب الصحابة عند الرافضة والخوارج، وبدعة تكفير مرتكب الكبيرة عند الخوارج، وهكذا. هذه بدع أصلية وحقيقية. وهناك بدع تسمى بدع إضافية. البدع الإضافية هي أن يكون العمل أساسه من الشرع، ولكن الابتداع أخذ هذا العمل صفة البدعة بما أضيف إليه، يعني يضاف لهذا العمل المشروع إضافات غير مشروعة، فيكون بدعة إضافية. فيضاف إليه إضافة بتحديد عدد لم يحدده الشارع، أو بتحديد صفة لم يحددها الشارع، أو وقت أو مكان أو زمان، فهذا يأخذ الابتداع الإضافي. يعني مثلا حينما نقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من السنة ولك أجر فيه، لكن حينما يحدد الشخص عدد معين ويرتب عليه فضيلة معينة لم ترد في الكتاب والسنة، نقول هذا التحديد هذا بدعة. يعني لو قال شخص من السنة أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات قبل أن تشرب الماء، نقول هذا بدعة. ومن قال لك 5 مرات فقط؟ ومن قال قبل شرب الماء؟ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دائما ولك أجر. فتحديد عدد معين لم يرد في الشرع هذا يسمى بدعة إضافية. فيأتي لما يأتيك شخص يقول كيف تقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، نقول لا نقول إنها بدعة، لكن أن تحدد عدد معين ووقت معين وترتب عليه فضيلة هذا هو البدعة، هذا هو البدعة. مثلا الصلاة النافلة، تصلي نافلة ما شاء الله لك ولك أجر، لكن أن تحدد ركعتين مثلا في وقت معين في زمن معين أو مكان معين وتضع لها أجر معين، نقول هذا بدعة إضافية، أنت أضفت أشياء من عندك. فهذا الابتداع اللي يسمى الابتداع الإضافي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الابتداع، من الابتداع في الدين. لماذا؟ لأن الدين قد كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا، فلسنا بحاجة إلى أن يزيد شخص زيادات، لا ذكر ولا صلاة ولا أي شيء من 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 المحدثات، لأن هذا الشخص الذي يزيد بدعة هو في الحقيقة كأنه يستدرك على الشرع، كأنه يقول لسان حاله يقول إن الدين لم يكمل، أو إن ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي، وأنا أريد أن أزيد أشياء من عندي، وهذا باطل. فتمسك بالسنة واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أن تتمسك بسنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم خير من أن تأتي ببدع لم ترد ولو كانت البدعة أضعاف مضاعفة من العمل من عمل السنة. فالابتداع في الحقيقة استدراك على الشرع، المبتدع كانوا يستدرك على الشرع وكانوا تشريع جديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه. يأتيك المبتدع يقول أنا نيتي طيبة، أنا أريد أن أتقرب إلى الله، نقول لا يكفي النية الطيبة، لأن أي عمل يعمله المسلم لا يقبل عند الله ولا يصح إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون موافقا للسنة والشريعة، وهذا المبتدع فقد أحد الشرطين وهو شرط المتابعة، أتى بشيء من عنده وإن كانت نيته طيبة لكن عمله فاسد وباطل. ولذلك الخوارج يجتهدون في العبادة، يجتهدون حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، مجتهدون ولكنهم ضالون، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم كلاب أهل النار مع اجتهادهم، لأن الاجتهاد لا يكفي والنية لا تكفي، لا بد أن يكون العمل موافق للشريعة، أن يكون العمل على السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الإحداث في الدين، قال وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة في بعض الروايات، وكل بدعة ضلالة، وفي بعض الروايات وكل ضلالة في النار. إذن منهج للسنة والجماعة الاستمساك بالسنة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد. قال ويزين ويؤثرون كلام الله على كلام غيره، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره، لأن كلام الله هو أصدق الحديث، فلا يقدم كلام الله، لا يقدم كلام غيره من الناس على كلام الله سبحانه وتعالى. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، لا أحد يقدم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك منهج أفضل من منهج النبي في حياته، في تعاملاته، في سلوكه، في منهج حياته. فإذا أردت أفضل الهدي فعليك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن أراد أكمل الهدي فليتعلم هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليقرأ سيرته، وليعلم يتعلم أقواله وأفعاله ويقتدي به، لأن أفكار الناس ومناهج الناس التربوية والأفكار الثقافية وغيرها كلها معرضة للصواب والخطأ. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل الهدي وخير الهدي، إذا اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يقول لك أنك مخطئ، لكن أن تعجب بشخص وتبدأ تقلده فهذا الشخص ليس معصوما، قد يخطئ وقد يصيب، فعليك أن تعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهج السنة والجماعة. فلا يقدمون قولا على قول الله ورسوله، ولا هديا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقفون عند كلام الله ورسوله ويعظمون كلام الله ورسوله. أما غيرهم من أهل البدع فإنما يعظمون كلام أئمتهم وشيوخهم، لأن بعض الناس من أهل البدع لما تقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وهو في شيء يخالفه يأتيك بالأعذار، يعتذر ويؤول ويقول ربما الآية منسوخة أو لها معنى آخر أو الحديث منسوخ أو له معنى آخر، لكن لما تقول قال شيخك وقال إمامك تجده يقف خلاص ما يعترض، وهذا من ضعف الإيمان ومن ضعف التسليم ومن ضعف تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأهل السنة والجماعة لا يقدمون قولا على قول الله ورسوله، حتى لو كان شيوخهم أو رئيس قبيلتهم أو غير ذلك، لا أحد، كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله. فكلام الناس وأقوال الناس وهدي الناس وأفكار الناس كلها تعرض على الكتاب والسنة. فأهل السنة والجماعة لا يقدمون هديا على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هديه أكمل الهدي. قال هنا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا إيش؟ أهل الكتاب والسنة، أهل الكتاب والسنة وأهل السنة والجماعة، لأنهم يتبعون كتاب الله ويتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سموا أهل الجماعة، لماذا سموا أهل الجماعة؟ لأنهم يحصلون على الجماعة، ولأنهم اجتمعوا على الحق، مجتمعون على الحق. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. هي الجماعة يعني الذين يجتمعون على الحق، واجتمعوا على الحق وقول الحق والأخذ بالحق الموافق للكتاب والسنة. فهذا المعنى أنهم أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: لأن الجماعة هي الاجتماع، وضده الفرقة، ضد الجماعة الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، اسما لنفس القوم المجتمعين. قال: والإجماع هو الأصل الثالث، كتاب وسنة وإجماع. والإجماع لا بد أن يعتمد على نص شرعي، الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة اللي هي إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع، جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. إذا عرض عليك قول أو مذهب أو رأي، اعرضوا على الكتاب والسنة والإجماع، هل هو في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه الأمة؟ إن كان موافق لهذه أو لأحدها فإنه قول حق، إن كان مخالف لكتاب والسنة والإجماع الأمة فليس قولا صائبا. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت في الأمة. الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إجماع الصحابة تابعين، أما بعد ذلك يعني تفرق الناس في البلدان وصعب معرفة الإجماع. ولكن هناك أصول ثوابت في الأمة أجمعت عليه الأمة وقد دلت عليه الكتاب والسنة، وهي معلومة، وهي الأمور القطعية في الدين. نعم.
فصل في بعض ما يأمر به أهل السنة. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله.
طيب، هذا الآن الشيخ بدأ بذكر بعض سمات أهل السنة والجماعة، ويمكن أن يعني بعض العلماء يطلق عليها مكملات العقيدة، وأيضا هي فيه إشارات وذكر لبعض الأخلاق والآداب والتعاملات، وهذا مما يدخل في شعب الإيمان، وهو من الإيمان. وأهل السنة والجماعة يحرصون على هذا الأمر ويجعلونه في عقائدهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالأخلاق من الدين، ومن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. الدين ليس مجرد يعني بعض الأمور التي تعتقدها في قلبك ولا تؤثر في حياتك، لا، الدين هو كما سبق معنا في الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، تعاملاتك كلها هي من الدين. فالذي يكذب في تعاملاته نعلم أنه ناقص الإيمان، عنده خلل في إيمانه، والذي يخون والذي يتكبر والذي يعق والديه والذي يقطع أرحامه وهكذا، كل هذه الأفعال لا شك أنها تخل بالإيمان. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر جملة من هذه الأمور، ذكر بعد أن ذكر هذه الأصول قال: ثم هم مع هذه الأصول يعني السابقة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيب الشريعة. يعني إن أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا من سمات هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهذا من سمات الخيرية. فالذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر هذا عنده خلل في هذا الجانب وعنده نقص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع بلسانه فمن لم يستطع بقلبه قال وذلك أضعف الإيمان. فهذا من الإيمان ووجود خلل فيه هذا لا شك أنه خلل في الإيمان، لكن على ما تجيب الشريعة، على ما تجيب الشريعة، يعني لا بد أن يكون أمرك بالمعروف بمعروف ونهيك عن منكر بلا منكر، ويكون أمرك بالمعروف ونهيك عن منكر على أصول الشريعة. لا يجوز أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر ويسبب هذا ضررا أكبر. لا يجوز أن تنهى عن منكر فيترتب عليه منكر أنكر فيكون تغييرك للمنكر منكر. ولهذا يقول السلف إن تغيير المنكر على درجات، أن تغير المنكر فيزول هنا يجب، أن تغير المنكر فيخف المنكر هنا أيضا تغير، أن تغير المنكر فيزول ويخلفه منكر مثله فهذا موضع اجتهاد، أن تغير المنكر فيزول ويأتي منكر أعظم هنا يحرم تغيير المنكر. إذن لابد من مراعاة المآلات والمصالح والموازنة بين المصالح والمفاسد في هذا الباب على ما توجب الشريعة. وهناك أمور قد يدركها أفراد الناس في بعض المنكرات الصغيرة أو ما يدخل تحت سلطته وبيته ونحو ذلك، وهناك أمور لا يدركها عامة الناس وإنما يدركها أولو الأمر من الأمراء والعلماء والوجهاء وأهل الرأي في الأمة في الأمور الكبيرة، فلا يكون تغييرها لأحد الناس وإنما يكون فيها الرأي لأهل الأمر وولاة الأمر مما يدركون المصالح والمفاسد والمآلات. إذن المؤلف رحمه الله ذكر هذا الأصل وذكر هذا القيد بأن أمرهم ونهيهم على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كان أو فجارا. لماذا؟ لأن هذه شعائر الدين. الآن الحج، الجهاد، الجمع، الجماعات، الأعياد، هذه شعائر الدين. فإذا كان الوالي والأمير فاجر فلا تعطل الشعائر لكونه فاجرا، بل يكون المؤمنون وراءه في الحج والجهاد حتى لو كان فاجرا، ففجوره على نفسه، ولا تعطل هذه الشعائر لأجل أن هذا الوالي أو هذا الأمير فيه فجور. ولا يشترط العصمة في الوالي إلا الرافضة، الرافض هم الذين يشترطون العصمة في أئمتهم، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الوالي بشر قد يخطئ وقد يصيب وقد يعصي وقد يقصر، فلا يجعل تقصيره وفسقه سببا في تعطيل هذه الشرائع والشعائر أو ترك إقامتها. فأهل السنة والجماعة يرون إقامة هذه الشعائر الدينية مع الأمراء والولاة أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات. نعم.
ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء.
نعم، يعني كل هذه الأشياء هذه من الأمور والأداب والأخلاق والتعاملات التي تأمر بها الشريعة، وأهل السنة والجماعة يرونها ويقومون بها. فالنصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين هو النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكان من الصحابة من يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. النصيحة هي أن تخلص وتمحض لأخيك النصح، وأن تحب له ما تحب لنفسك، وأن ترشده وتبين له وتهديه وتحذره من الأمور الفاسدة ومما يقع فيه من المعاصي. كل هذا من حق المسلم على المسلم، ولا سيما إذا استنصحك فيجب عليك أن تنصح له. قال ويعتقدون قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. إذن هذا الولاء من عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهاجهم الموالاة لأهل الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن تشعر بهذا الجسد الواحد وبالبنيان المرصوص بينك وبين إخوانك المسلمين في أي مكان، في أي مكان، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مؤمن بالله، يجب أن تشعر، أن تشعر بهذا الشعور، بهذه الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية، فتفرح لأخيك المسلم بالخير وما يصيبه من خير، وتحزن لما يصيبه من الشر والبلاء والفتنة. هذا هو شعور الشعور الإيماني، وهو الولاء لأهل الإيمان. وهذا من سمات أهل السنة والجماعة، أنهم يوالون جميع المؤمنين في أي مكان، ويحبونهم ويحبون لهم الخير ويكرهون لهم الشر، ويتألمون لآلامهم ويحزنون لمصابهم. أما من لا يبالي، لا يهمه إلا نفسه، فهذا في الحقيقة عنده ضعف في هذا الجانب، وعنده خلل في هذا الأمر. وذكر المؤلف رحمه الله أيضا حديث المؤمن، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن المؤمنون جسد واحد، وأنت إذا اشتكى منك عضو فكل جسدك، فكل جسدك يتألم. وهذا الجسد الواحد هو تمثيل لوضع المؤمنين كلهم كالجسد الواحد، يتألمون لتألم بعضهم، ويأمرون بالصبر عند البلاء. الصبر ماذا يقابله؟ الجزع. فالمؤمن يصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بإيش؟ بمر القضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني المؤمن في خير دائما في السراء والضراء، فهو في السراء يشكر، وهو في الضراء يصبر، وشكره بلا تفاخر، وصبره بلا جزع. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة وعلى ما يصيبك من مصائب. والمقصود بالصبر هنا الذي أشار إليه المؤلف الصبر على عند البلاء، وإن كان الصبر مطلوب في كل هذه الأمور. فالصبر عند البلاء أن تحبس النفس عن التشكي والتسخط، واللسان عن التسخط، واليد والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، فتصبر وتحتسب لله سبحانه وتعالى عندما يصيبك مصيبة. فالمؤمن حينما يصاب بالبلاء يعلم أنه من الله، فيصبر ويحتسب ويؤجر، ويؤجر. الشرط أن يكون صبره لله، يصبر ابتغاء وجه الله، لا يصبر لأجل يتجلد أمام الناس، أو يصبر لأجل أن يستفيد هو من حظوظ دنيوية، أو ليقال صابر أو نحو ذلك، لا، إنما يصبر لوجه الله. هذا هو الذي يؤجر، وهذا هو الذي يثبته الله ويعينه ويصبر، كما جاء: ومن يتصبر يصبره الله. قال: والرضا بمر القضاء. والرضا بمر القضاء، حينما يأتيك من هذه المصائب ترضى. إذا عندنا صبر ورضا، أيهما أعلى؟ أيهما أعلى؟ الرضا. أيهما يجب؟ الصبر. والرضا يجب أن ترضى أو يستحب؟ يستحب أن ترضى، ويجب أن تصبر. فالرضا مع مرتبة أعلى، الرضا مرتبة أعلى، أن ترضى بما قدر الله، بما قدر الله عليك من هذه المصائب. نعم.
ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها.
طيب، الشيخ طبعا بعد أن ذكر ما يتعلق بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ذكر بعد ذلك عموم الأخلاق. أيهما أفضل، من يصبر على الضراء أو من يشكر على الرخاء والسراء؟ أو بعبارة أخرى كما يذكر العلماء، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ ها؟ الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ الفقراء أكثر أهل الجنة، الفقراء أكثر أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر أهل الجنة الفقراء، وقال ذهب أهل الدثور بالأجور، ها؟ ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أعمال يقومون بها، ها؟ هذا ذهب أهل الدثور بالأجور، دليل على فضيلة الغني الشاكر الذي ينفق. وبعد ذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء إلى عمل، والفقراء قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. إذن أيما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ ابن القيم رحمه الله ذكر موازنة بينهما قرابة 100 صفحة، وذكر أحاديث، يعني الفقراء أتوا بالأحاديث في فضيلة الصبر على الفقر ونحو ذلك، والأغنياء أتوا بأحاديث التي فيها فضيلة الإنفاق والشكر وغير ذلك. ثم انتهى رحمه الله إلى بيان الصواب في هذه المسألة، وأن الصواب في هذه المسألة أن أفضلهما أتقاهما، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس الموازنة بين الصبر وشكر، ولا بين غني وفقير، وإن الموازنة في النهاية ترجع إلى التقوى. فمن كان أكثر تقوى لله سواء كان غني شاكر أو فقير صابر فهو أفضل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يعني أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق، فهم أحسن الناس أخلاقا، أهل السنة والجماعة أحسن الناس أخلاقا. فمن كان سيء الأخلاق فنقول أنت مخالف لمنهج أهل السنة في خلقك، حتى لو كنت تدعو إلى العقيدة الصحيحة، ما دام أن عندك خلل في أخلاقك وسوء في أخلاقك فهذا خلل في اتباعك لمنهج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ومن ذلك أنهم ويدل على ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالأخلاق من الدين، يقول ابن القيم رحمه الله: فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ويندمون إلى أن تصل من قطعك، من الأخلاق أن تصل من قطعك أو من وصلك، من وصلك هذه مكافأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، لكن أن تصل من قطعك هذه المرتبة العليا. بعض الناس يصل لكن يصل من يصله، يعطي من يعطيه، لكن أهل السنة عندهم مرتبة أعلى، أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعطي من أعطاك، لأن بعض الناس عنده تبادل فقط، إذا أعطى واحد أعطاه، إذا أهداه واحد أهداه، وإذا زاره أحد زاره، إذا وصله لا، هذه مكافأة. لكن المرتبة الأعلى التي يدعو إليها السنة أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك، هذه مراتب عليا يدعو إليها أهل السنة والجماعة ويمتثلونها، ويأمرون ببر الوالدين، ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. كل هذا مما جاءت به النصوص الشرعية وبينت فضائله، كما بينت أيضا من يخالف هذا، بينت عقوبة من يخالف هذه الأمور بالعقوق والقطيعة وسوء الجوار ونحو ذلك في نصوص كثيرة. والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء، الفخر والخيلاء، التكبر والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة والبغي منهي عنها، حتى لو كنت محقا لا يجوز أن تستطيل ولا أن تفخر ولا أن تبغي، فلا يجوز أن تستطيل على غيرك وأن تتجاوز حدك. ويأمرون بمعالي الأخلاق عموما، وينهون عن سفسافها، عن الدنيء من الأخلاق والسيء من الأخلاق، ينهى عنه أهل السنة والجماعة، ويأمرون بأن تتحلى بمعالي الأخلاق ومكارم الأخلاق. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف. وقد سبق القوانين والأرضية والنظريات والتربوية، أهل السنة والجماعة مقتفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأمور، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. كل هذه الفضائل جاءت في كتابه والسنة. إذن أهل السنة والجماعة يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، ومن ذلك أنهم ينهون عن الفخر، تفاخر الأنساب والأحساب والخيلاء، تكبر على الخلق أو على الحق. الكبر بطر الحق وغمط الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المتكبر هو الذي يتكبر على الناس أو يتكبر على الحق، حينما يرى الحق ويرشد إلى الحق يتكبر عن اتباعه. إمامه في ذلك إبليس الذي أبى واستكبر عن اتباع الحق. فينهون عن الفخر والخيلاء والاستطالة، والبغي والاستطالة على الخلق، البغي تجاوز الحد والاستطالة، فكل هذا مما ينهى عنه. لأن الاستطالة إن كانت يتطاول على الناس بحق فهي خيلاء، وإن كانت بغير حق فهي بغي وظلم. وأهل السنة يبتعدون عن كل هذه الأمور وكل هذه الأخلاق الدنيئة، ويأمرون بمعالي الأخلاق وأفضل الأخلاق وأفضل الأعمال، وهم في كل هذا متبعون للكتاب والسنة، ومقتدون بهدي خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل في بعض صفات أهل السنة. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
ختم المؤلف رحمه الله هذه العقيدة المباركة بذكر أن طريقة أهل السنة والجماعة التي ذكرها هي دين الإسلام. إذن أهل السنة والجماعة طريقتهم هي دين الإسلام، هي اتباع الكتاب والسنة، لا يأتون بشيء من أهوائهم وآرائهم، ولا يقلدون آباءهم أو أجدادهم بتقليد الأعمى، وإنما يأخذون ما يعتقدونه وما يقولونه ويفعلون من الكتاب والسنة، واتباع دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ أن هذه الأمة ستفترق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وقال هنا هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر الفرقة الناجية، وجاء في روايتين، إحدى الروايتين أنهم هم الجماعة، والرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وكلاهما يعني معناهما صحيح. فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فهو على الطريقة الصحيحة، طريقة الجماعة، الفرقة الناجية المنصورة، وهم المتمسكون بالإسلام الصحيح، الإسلام المحض، الإسلام الخالص، الخالص من البدع والشوائب والانحرافات. الإسلام الصافي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهم هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. وقال الشيخ فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى والمناقب المأثورة، والمناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. فهؤلاء من أهل السنة والجماعة، وهؤلاء من أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة. هل أهل السنة كلهم علماء أو فيهم عامة؟ فيهم عامة، فيهم علماء وفيهم عامة، والعامة على المنهج الصحيح وعلى منهج الكتاب والسنة، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويسألون علماءهم عما يجهلون، امتثالا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء هم الطائفة المنصورة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.